المستفادات من إحياء علوم الدين. قال: الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده. أما الواجبات الظاهرة فستة: الأول مراقبة أول شهر رمضان لرؤية الهلال، فإن غم فباستكمال 30 يوما، ومن سمع عدلا ووثيق بقوله لزمه الصوم وإن لم يقضي القاضي به. الثاني النية، ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة، ولو نوى بالنار لم يجزه صوم رمضان ولا الفرض إلا التطوع، وإن نوى ليلة الشك أن يصوم إن كان من رمضان لم يجزه، فإنها ليست جازمة. ومن نوى ثم أكل لم تفسد نيته، ولو نوت في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها.
سوى. قال: الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة للصوم واللوازم بإفساد الصوم. قال: الواجبات الظاهرة ستة علينا. أول مراقبة أول شهر رمضان من أجل بداية الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية فأكملوا العدة 30. مراقبة أول شهر رمضان، وكان المسلمون يستعدون لذلك بتحري رؤية هلال رجب حتى ينضبط الأيام لرمضان، فيضبطون هلال رجب فيضبطون هلال شعبان فيكونون على الضبط لرمضان. وهكذا، وما كانت من رؤية هذه الأهلة ينالها شيء من شؤون السياسات ولا غيرها من أخبار الناس، إنما أمر شرعي مناط بواقع يشاهد بالعيون يحكم به القاضي ويثبت الأمر. فإذا ثبت عند القاضي برؤية شاهدين، بل دخول رمضان عند الشافعية ومن وافقهم يكفي فيه شاهد واحد، لما جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: إني رأيت الهلال الليلة ده. كان أول ليلة من رمضان، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن في الناس فليصوموا. قم والخلاص، قل جاء رمضان، دخل رمضان، فثبت الهلال عنده. فإذا ثبت عند القاضي برؤية عدل أو عدلين أو أكثر وثبته القاضي، وجب على كل الناس أن يصوموا الذين تحت سلطة هذا القاضي. فأما إن لم يثبت عند القاضي ولكن الإنسان هو رآه أو رآه أطفال وهو صدقهم، لو ذهبوا عند القاضي لم يقبل شهادتهم القاضي، ولكن هو صدقهم، وجب عليه أن يصوم. إذا رأى بنفسه أو أخبره ثقة، أو رآه أطفال أو نسوة أخبرنه أنهن رأينا الهلال وقع في القلب صدقهن، وجب عليه أن يصوم. فإن غم باستقبال 30 يوما، ومن سمع عدلا ووثق بقوله لزمه الصوم، ولم يقضي وإن لم يقضي به القاضي. لكن على العموم ما يكون إلا بأحد أمرين: الثبوت عند القاضي أو استكمال العدة 30. فإذا كملت العدة 30 أو ثبت عند القاضي، الصوم عام على جميع المسلمين في ذاك المكان. أما إن لم يثبت عند القاضي ولم تكمل العدة 30، ففي حق من رآه نعم، وفي حق من أخبره رأى فصدقه نعم، يجب عليه أن يصوم. واختلفوا في ما يجمع عليه المحسبون، فإذا أجمع علماء الفلك أنه لا يمكن الرؤية، مستحيل الرؤية، فقد مال جماعة من الفقهاء إلى أنه يقبل قولهم في النفي ولا يقبل قولهم في الإثبات إلا برؤية ومشاهدة. في استحالة الرؤية يقبل قولهم فلا يقبل رؤية أحد، وأما في إثبات أنه يلد الشهر هذه الليلة لا يقبل إلا برؤية ومعينة ومشاهدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، وهكذا وهكذا وهكذا. ترك واحدة من أصحابه، يعني قد يكون 29 وقد يكون 30. قال: الثاني النية لكل ليلة من ليالي رمضان. ولهذا في الاحتياط نوينا صوم جميع الشهر أول ليلة، وهذا يوافق مذهب الإمام مالك أن عنده صوم رمضان عبادة واحدة فيكفي أهلية الشهر كله، احتياطا لو نسي أحد ليلة أن ينوي. وإلا فجمهور فقهاء الإسلام قال: لا بد لكل ليلة من نية، كل ليلة من نية، لما صح في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فيجمع أو يجمع الصيام من الليل يعني يعزم على الصيام غد من أجل فريضة رمضان. ولهذا جعلوا تذكير بالنية بعد صلاة المغرب بعد صلاة التراويح حتى لا يبقى أحد ناسي طوال الليل. والسحور وحده لا يكفي للنية إلا إن أما مجرد الأكل أكل، لكن إذا استحضر بقلبه أنه سيصوم غدا من أجل فريضة رمضان خلاص صحت النية، وعندما يستحضر هذا بقلبه فلا يكفي أنه تسحر. يقول مبيتة يعني من الليل، معينة عن أداء فرض رمضان. من ويت صوم غد بس، صوم غد مشان إيش؟ مع أن الوقت وقت رمضان ما يقبل غير صوم رمضان، لو بيقضي ما يصح، ولو بيتطوع ما يصح، لأنه في حل الفرض فلا يقبل غير ذلك، لابد من تعيين. أيضا نويت صوم غد عن فرض رمضان، ينوي صوم غد عن فرض رمضان، قال ولو نوى بالنهار بعد طلوع الفجر لم يجزي صوم رمضان ولا الفرض. إيش الفرض غير رمضان؟ نذر، نذر صوم أو كفارة، عليه كفارة بسبب شيء من أعمال الحج، أو كفارة يمين أو كفارة ظهارة وغيرها، عليه صوم. فالصوم الفرض كله رمضان وغير رمضان لابد من نية من الليل. النفل غير الفرض لو لم ينوي من الليل ولم يتناول المفطر، بينوي بعد الفجر بعد الإشراق ممكن، وقت الضحى ممكن إلى الظهر، إذا انتصف النهار وزالت الشمس خلاص ما عاد نية. قال بصوم أنا ما تناولت مفطر خلاص بعد الزوال ما عاد، ما تدرك ثواب الصوم النفل. أما الفرض فلا بد من قبل الفجر، لا بد من قبل الفجر. قال إلا التطوع فإن نوى ليلة الشك أن يصوم إن كان من رمضان لم يجزه، لأن النية مشكوك فيها، بخلاف ليلة العيد ليلة 30 من رمضان، قال نوى تصوم غدا إن كان من رمضان صح، لأن الأصل البقاء على رمضان باقي وما ينتقض إلا برؤية هلال، فإنها ليست جازمة. ومن نوى ثم أكل، نوى صوم غد وراح يأكل ويعمل أي مفطر ما يضر، والنية باقية. نبه على هذا من شان التنبيه على قول عند بعضهم أنه إذا نوى الصوم ما عاد يتناول مفطر حتى يبدأ الفجر، فلهذا ينبغي بعد السحور وبعد شرب الماء بعد الانتهاء من المفطرات قبيل الفجر أن ينوي صوم غد، هذا أفضل. لكن لو نوى من المغرب كفى، ولو أكل ما أكل وشرب ما شرب فالنية كافية. إلا الأفضل للخروج من الخلاف وهو قول ضعيف أنه لا يتناول مفطر بعد النية، فيجدد النية بعد الانتهاء من السحور، بعد أن ينتهي من سحوره، فإن في السحور بركة. ويؤخر ما لم يقع في شك، فيمسك قبل أذان الفجر بربع ساعة، هذا أفضل، يمسك عن المفطرات فلا يقرب شيء من المفطرات احتياطا، لأن الأذان ما يكون إلا بعد طلوع الفجر وبعد دخول الفجر لا قبله، فيحتاط لنفسه، وإنما يتحرون أن يكون عند طلوع الفجر ولكن يتقدم يتأخر. فلهذا الأفضل أن يحتاط قبل موعد الطعام ربع ساعة، يمسك عن قيل لبعض الصحابة كم كان بين سحور النبي والصلاة يعني دخول وقت الصلاة الفجر، قال مقدار 50 آية، مقدار ما تقرأ 50 آية، ربع ساعة ثلث ساعة تكون قبل الأذان تمسك، فهذا هو الأولى والأفضل. قال ولو نوت في الحيض، لأنها آلفة من عادتها أنها تطهر قبل الفجر، فهي عاد الدم فيها ونوت وبعدين طهرت نامت قامت بعد الفجر قد طهرت من قبل الفجر، فصح صح صومها، وإن نوت في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها ما دام طهرها قبل الفجر، كمثل الجنوب إذا لم يغتسل حتى طلع الفجر يكره له تأخير الاغتسال، ولكن الصوم صحيح ولا ينتقض صومه، ويغتسل بعد طلوع الفجر. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد
رضي الله تعالى عنكم. الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا ذاكرا فيفسد بالأكل والشرب والسعوت والحقنة، لا بالفصل والحجامة والاكتحال، وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق أو ما يسبق من في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ. والناس لا يفطر، فإن أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر أنه أكل نهارا فعليه القضاء، ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد.
يقول الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا ذاكرا للصوم، فلا يصل أي مادة إلى وسط الجوف فيفسد بالأكل والشرب والسعوط الذي يؤخذ من الأنف فيصل بعد ذلك إلى الحلق والجوف، والحقنة تستعمل من طريق الدبر لا بالفصد والحجامة. وما كان في وقت الغزالي هذه الحقنات التي تستعمل لبر، هذا لبر ما كانت موجودة، ثم كانت محل نظر الفقهاء هذه الإبر، فمن لم تكن له ضرورة فتأخيرها إلى الليل أفضل، ومن كان مضطرا فإبرة الوريد ينبغي أن يحتاط ويقضي يوم بدل يوم إذا كان في الوريد، لأنه بفتح الوريد ينفتح جوف ويصل الدواء إلى الجوف من منفذ مفتوح بواسطة الإبرة ويتغذى بها. أما العضلية الإبرة العضلية الأخرى فلا تبطل الصوم. وجرى خلاف بين الفقهاء المتأخرين حتى ألف الشيخ سالم بن سعيد عليه رحمة الله بكير رسالة في الفطر بالإبرة في رمضان، ومن الإبر ما هو مغذي تماما ويقوم مقام التغذية. وعلى كل حال ما إن لم تكن ضرورة فتأخيره إلى ما بعد المغرب أفضل، وما كان من ضرورة فالإبر العضلية هذه التي ليست في الوريد لا إشكال فيها، فإن كانت في الوريد فينبغي أن يحتاط ويقضي يوما بدل هذا اليوم. كذلك الفصد والحجامة مكروه للصائم ولا يبطل به الصوم، والاكتحال إذا اكتحل وهو صائم يكره ولكن ما يبطل به الصوم، وإن كان يتسرب بسبب المسام حتى قد يجد طعم الكحول في الحلق بواسطة المسام، فالتشرب بالمسام لا يضر لأنه ليس من منفذ مفتوح في راي العين بخلاف الذي يدخل من الأنف فإنه منفذ مفتوح يصل إلى الجوف. قال وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق أو ما يسبق من المضمضة وهو في الثانية أو الثالثة أو الأولى من المضمضات، يعني لم يزد على الثلاث فلا يفطر إلا إذا بالغ أو زاد على الثلاث المضمضات. وهكذا كذلك من اغتسل للجمعة أو اغتسل لجنابة فسبقه شيء إلى الجوف فمعذور، فإن اغتسل لمجرد التبرد فسبقه شيء إلى الجوف بطل صومه وعليه الإمساك وأن يقضي يوما بدل هذا اليوم. أما ما كان من الغبار أو شيء من الحشرات بلا قصد دخل إلى فمه ولم يستطع إخراجه، أو جرى الريق بشيء بين أسنانه وعجز عن إلقائه فابتلعه، فهو معذور في هذه الأشياء، ومثل الغربلة الدقيق لمن يطحن ويثور غبار الدقيق فكذلك معفو عنه فلا يبطل صومه. والناس لا يفطر لقول النبي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان قليلا أو كثيرا ما دام ناسيا للصوم. فإن أكل عامدا في طرفي النهار، يعني أول النهار أو آخر، يعني ما آخر الليل أو أول الليل، ثم ظهر أنه أكل نهارا فعليه القضاء. أكل يظن الليل باقي فتبين أن أكلته هذه بعد طلوع الفجر يجب عليه الإمساك والقضاء. كذلك أكل يظن أنه غابت الشمس فتبين أن الشمس لم تغب بعد فعليه الإمساك والقضاء. لكن صاحب الليل هذاك ما ياثم لأن الأصل بقاء الليل، وهذا الذي يهجم ويقول إلا قد غابت الشمس ويأكل ياثم، لأنه حتى تظهر علامة أن الشمس قد غابت، الأصل بقاء النهار. ولهذا قال لا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد، من دون نظر واجتهاد يتعرض لبطلان الصوم صاحب الليل، وأما صاحب النهار فيتعرض للإثم مع بطلان الصوم إلا أن يكون فطره عن نظر وعن اجتهاد ثم بان أنه غلط فلا بأس يسلم من الإثم وعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم.
منكم. الرابع الإمساك عن الجماع فإن أصبح جنبا لم يفطر. الخامس الإمساك عن الاستمناء، وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق لمني فطر لتقصيره
أفطر
لتقصيره. السادس الإمساك عن القيء، وإن ذرعه لم يفسد
صومه. نعم. صومه. الإمساك عن الجماع فيحرم على الرجل أن يباشر زوجته وهو صائم. أما مقدمات الجماع، فمن يخاف على نفسه الإنزال، يعني إنزال المني أو الوقوع في الحرام فحرام، ومن لم يخف ذلك فجائز. وقد كان سيدنا الشافعي جالس فجاء واحد يسأله عن القبلة للصائم، قال له تجوز يقبل زوجته يعني. فجاء الثاني يسأله قال حرام، وراح قال ها يا إمام، واحد يسألك تقول له يجوز واحد تقول حرام، قال الأول سألني وكان شائبا ضعيفا شهوة تقيا يخاف الله، والثاني شاب حديث عهد بزواج لا يؤمن عليه، فقلت له حرام. فعل حط كل واحد في محله، أولا لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فيحرم على من خاف الإنزال أو خاف الوقوع في الحرام، ومن لم يخف ذلك فيجوز. يقول الإمساك عن الجماع، فإن وقع في الجماع في نهار رمضان فأفسد صومه بسبب الجماع كان عليه أن يمسك بقية اليوم، وكان عليه الإثم ويجب عليه التوبة، وكان عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، وكان عليه كفارة كما سيأتي معنا في الكفارة إن شاء الله تبارك وتعالى في الفقرة التي تأتي في الغد إن شاء الله تعالى. وأكثرها ومن أعظمها هذه كفارة الإفساد الصوم بسبب الجماع، فيلزمه فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، سيأتي تفصيل ذلك معنا إن شاء الله. قال فإن أصبح جنوبا لم يفطر بل يغتسل ويتم الصوم. وقد كان أبو هريرة يقول من أذن عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة فصومه باطل، ثم حدثته أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر الغسل فاغتسل بعد الفجر، فرجع عن قوله قال صوم صحيح. الخامس الإمساك عن الاستمناء، والاستمناء بغير الزوجة حرام، ومعنى تعمد خروج المني. فإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فالتقبيل حرام عليه، فإن قبل وسبق المني أفطر لأنه مقصر، بخلاف من احتلم في النوم وهو صائم فخرج له المني فلا يبطل صومه، بل عليه أن يغتسل وصومه صحيح. السادس الإمساك عن القي، لا يتعمد إخراج القي، أي شيء من جوفه لا يتعمد إخراجه، فأما إن خرج من نفسه ولم يرجع شيء إلى الجوف من الظاهر إلى الجوف فالصوم صحيح، يغسل عليه فمه ويبالغ في ذلك، المبالغة هنا واجبة من شأن تطهير الفم من النجاسة، فيبالغ ولو سبقه شيء ما بطل صومه، لأنه يلزمه المبالغة إذا استقى إذا خرج منه القي، فإن كان بتعمد منه بطل صومه، وإن لم يتعمد فإن رجع شيء من الظاهر إلى الجوف بطل الصوم، فإن لم يرجع شيء فصومه صحيح ما دام غير متعمد ولم يرجع شيء والله أعلم.
فصل. وعليك بالسلام على كل من تعرفه من لا تعرفه من المسلمين، وإذا سلمت على أحد منهم فلم يرد عليك فلا تسئ به الظن فلا تسئ به الظن، وقل لعله لم يسمع أو لعله رد فلم أسمعه. وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، وإذا دخلت مسجدا أو بيتا وليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا لقيت مسلما فاجتهد أن تبدأه بالسلام قبل أن يسلم عليك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى المسلم فأيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولهما بالله
أولاهما
بالله. وفي الحديث يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير.
صلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق والهدى وبعث إلينا خير مهتدا بهديه ومقتدى عبده المصطفى سيدنا محمد الذي كان به الختم كما كان به الابتداء. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى وعلينا معهم وفيهم وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى معنا عن أدب عظيم من آداب شريعة الله من آداب الإسلام، وهو شعار، وهو مظهر من مظاهر حقائق المبدأ الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو السلام. السلام تحية المسلم، السلام شعار المسلمين، السلام تحية أهل الجنة. قال تبارك وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال جل جلاله سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكان هذا الشعار بما يحمله من معنى عميق هو تحية المسلمين، وخيرهما إذا التقيا الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وذلك أن دين الإسلام هو دين السلام. قال جل جلاله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. رتب عليه الثواب وجعل له معنى يفهمه أولو الألباب، وكان من أهم الآداب. فإذا قال المسلم السلام عليكم ثبتت له 10 حسنات، فإذا أضاف إليها ورحمة الله كانت 10 مع 10 فصارت 20، فإذا أضاف إليها وبركاته صارت 30 حسنة بهذه الكلمات اليسيرة، وكل حسنة منها ثوابها يبقى أبدا سرمدا لا ينتهي أبدا. وهكذا علم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان جالسا فدخل الداخل يقول السلام عليكم، فرد عليه السلام وقال 10، فدخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقال 20، ثم دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال رد عليه السلام وقال 30، وأخبرهم بما يكسب هذا المسلم إذا سلم على إخوانه. فإذا قلت السلام عليكم فاعلم أن لها معنى، والسلام السلامة والأمان. إذا كان الأمر كذلك أنت تدعو لهم بالأمان والسلام فهم آمنون أن تسيء الظن بهم أو تنوي الشر عليهم أو تخدعهم أو تمكر بهم أو تؤذيهم. فإذا قلت السلام عليكم ثم أسأت الظن أو كذبت أو خدعت فقد تناقضت مع قولك السلام وكنت كاذبا في إلقاء السلام. تقول لي السلام عليكم وبعدين تخونني، تقول لي السلام عليكم وبعدين تخدعني، تقول لي السلام عليكم وتسيء الظن بي، تقول لي السلام عليكم. السلام عليكم أنتم آمنون من جهتي ألقيت عليكم السلام، أنتم آمنون مطمئن. السلام عليكم، السلام عليكم. وفي ذلك عرفه عامة العرب، حتى كان جماعات من القبائل إذا ينوي أحدهم مضادة أو معاداة أو مقاتلة الآخر لا يلقي السلام، إذا ألقى السلام يمتنع عن أن يضرب أو عن أن يؤذي أو عن أن يقاتل. فإذا دخل الداخل ولم يلقي السلام عليهم استعد كل طرف من الآخرين بأن في المسألة شيء، فإذا قال السلام عليكم انتهت المسألة. وهذا على مستوى ثقافة وفهم العوام والقبائل، ولكن مثقف في هذا العصر ما عاد عرفوا ثقافة ولا وقفوا عند كلمة، يقول السلام عليكم ويلطمك، ويقول السلام عليكم ويضربك، ولا عاد عرف قدر ما يقول، ولا وقف عند حدود ما يتلفظ، ولا صارت له كلمة موثوق بها. لما تطوروا زيادة وتثقفوا زيادة صاروا بهذه الحالة. بل الحق تعالى جعل مجرد إلقاء السلام علامة على الإيمان والإسلام، ومن سلم عليك اعلم أنه من أهل ملتك. وقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والآية نزلت في قصة معروفة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا أرسل جماعة من أصحابه إلى جهة مع توجهه إلى مكة، فلقوا راعي غنم من أراضي أو القوم المحاربين المقاتلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا هذا الراعي مع غنمه من طائفة المقاتلين، قال بعضهم ده قاتلنا الرجل، قاتلناه واستقنا غنمه غنيمة. فلما دنا منهم قال السلام عليكم، فقال الأمير كفوا عنه، خلاص هذا سلم. وقال محلم بن جثامة يضحك عليكم، هذا رآكم وفزع على غنمه ونطق بالكلمة هذه، ومن قبيلة محاربين ومقاتلين، قتله فاستاق الغنم. فبلغ النبي الخبر فتأثر، وأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أنتم ما خلقتم من أجل أن تستعبدوا لهذه الأشياء، أنتم عبيد الله وتتقربون إليه، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل كفارا مشركين، فمن الله فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الدية للقبيلة للمقتول هذا، وغضب على محلم بن جثامة كما روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره. فلما وصل إليه يقول له بس استغفر لي يا رسول الله، قال أقتلته بعدما ألقى السلام؟ اذهب لا غفر الله لك، اذهب لا غفر الله لك، اذهب لا غفر الله لك. وذهب الرجل، وبعد 3 أيام توفي وقبروه فلفظته الأرض، فحفروا قبرا ثانيا فلفظته الأرض، وقبرا ثالثا فلفرمته الأرض. أخبر النبي قال إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم حرمة الرجل المسلم، أراد أن يريكم حرمة الرجل المسلم. وأمرهم أن يضعوه في بين جبلين ويضعوا عليه الحجارة ويغطوه بها، فكان عبرة من العبر في احترام هذا السلام شعار المسلمين الذي غابت معانيه عن كثير من أهل الإسلام. ولا ينبغي أن يقابل المسلم أخاه فيحييه بأي تحية ولا يبدأ بأي شيء قبل السلام فهو تحيته، وأما مسلمين ويتلاقون ويقول صباح الخير مساء الخير، وندلوا غيرها كلها وقعد عند جود مرنج وجاب له باللغة الإنجليزية وغيرها، لا عاد لغة ولا عاد دين، كله ضيع أداب الدين وضيع حتى لغته. ولكن السلام عليكم، وإن أردت 20 قل ورحمة الله. بل جاء في روايتي أن قائلا قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، فقال 4 فكلما زدت زادوك، من زاد زادوه، وهكذا. وقال تبارك وتعالى في شأن هذه التحية وإذا حييتم بتحية فحيوه بأحسن منها أو ردوها على الأقل، فكان الابتداء سنة لكن الرد والجواب واجب، فكل من سلم عليه من المسلمين وجب عليه أن يرد السلام. السلام عليكم وبذلك يلزم الجواب وأقل وعليكم السلام، وإذا زاد ورحمة الله فهو أفضل، وإذا زاد وبركاته فهو أفضل، وإذا زاد ورضوانه أو مغفرته ورضوانه فهو أفضل. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا جاء جماعة فيكون السلام من واحد منهم يكفي عن الباقين، فتكون سنة كفاية لهم. فإذا المسلم عليهم جماعة الرد من واحد يكفي عن الباقين، فيكون الرد فرض كفاية بالنسبة لهم، والأفضل أن يردوا كلهم، كما الأفضل أن يسلم الوافدون كلهم بصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم بعضهم كفاء وسقط الطلب عن الباقين، وإذا رد السلام بعض أهل المجلس سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يرد أحد أثموا كلهم. إلا من سلم على مصل فلا رد له ويكره السلام على المصلي، أو على قارئ القرآن فلا يجب الرد ويكره السلام على قارئ القرآن. كذلك من سلم على من دخل إليهم وهم في استماع الخطبة يوم الجمعة يلزمهم الرد وهم بذلك مامورون، ولا يضرهم في استماع الخطبة، إلا أن الأولى بالداخل أن ما دام دخل في هذا الوقت أن يكف عن السلام، كما يكف عن السلام على المشغول بقراءة القرآن، ويكف عن السلام على المصلي، فكفى بالصلاة شغلا، كفى بالصلاة شغلا. فإذا كما أنه الكف عن السلام على الآكل ليس على إطلاقه، ولكن عند خشية المفاجأة وأن يغص باللقمة، أو عند التعرض لأن يحرج فيدعوك إلى طعامه وربما ما كان منبسطا لذلك، فحينئذ إذا رأيته مشغولا بطعامه مر جانبا ولا تلقي السلام، فإنه كما يقول العوام السلام يؤرث ملام، وإن يقول لك تفضل وتعال وهو ما هو منبسط لأخذك من طعامه شيء، ففي مثل هذه الأحوال. وأما واحد جاء يجلس بين القوم هو صاحبهم أو مدعو عندهم وهم يأكلون فجلس يقول لا سلام على طعام، ثم طعام تقول جالس بتأكل بينهم خلاص تمنعهم السلام من شأن إيش؟ سلم عليهم وبيجوب عليك بعضهم، بيجوب عليك بعضهم، فما في هناك حرج، وذاك أنت أصلا جالس بينهم وأنت منهم وأنت مدعو، وإلا إذا كان قوم أنت لست مدعو عندهم ولست جالسا معهم تريد تمشي فامضي حتى لا تورثهم إحراجا يقولوا لك تفضل وادخل معنا أو كل معنا وما إلى ذلك، فليس الأمر على إطلاقه. إلقاء السلام من الأعمال المقربة إلى الله تعالى، بل سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإسلام قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وكان من أول ما بلغ في أيام هجرته صلى الله عليه وسلم، في أول أيام الهجرة أول ما لقيه عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود فهداه الله إلى الإسلام، قال أول ما وقعت عيني على وجهه عرفت أنه وجه صدوق ثبت ليس بوجه كذاب، وسمعت أول ما سمعت يقول أيها الناس أفشوا السلام وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول ما سمعه من النبي، أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام لفظا ومعنى بينكم، يا من بعضكم بعضا تحيوا بعضكم البعض بالسلام، لا يخون أحدكم أحد، ولا يغش أحدكم الآخر، ولا يخدع أحدكم. أفشوا السلام، أفشوا السلام وواصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، عليه منا أفضل السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو شعار عظيم، وهو من أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول عليك بالسلام على كل من تعرفه ومن لا تعرفه من المسلمين، ومن علامات قرب الساعة أن يخص المسلم سلامه بمن يعرف، ويمر على عدد كثير في الطريق ما يسمي، إذا واحد يعرفه السلام عليكم، وهذا 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 ما له دخل في سلامك، عجيب مسلمين سلم عليهم عيب عليك، هذا من الحقوق إذا لقيته فسلم عليه من حقوق المسلم. يقع في هذا حتى بعض طلبة العلم، طالب علم ولا يعرف الآداب الشريعة، يعدي وناس أكبر منه وأصغر منه لقيم لا سلام ولك عيب عليك، فإن حق المسلم قل السلام عليكم، قل السلام عليكم، فإذا لقيت المسلم في ممر في طريق السلام عليكم، بل كان نبينا يبدأ من لقيه بالسلام، هو يسابق ويبدأ والحق له، لكن هو الذي يبدأ، يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وحر وعبد وأبيض وأسود وأصفر وأحمر صلى الله عليه وسلم، حتى يمر على الصبيان فيسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومضى بعضهم مع سيدنا أنس إذا مر على صبيان في الشارع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنس سلم على هؤلاء الصبيان، قال كنت أمشي مع النبي، فإذا مر على الصبيان سلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا قال عليك بالسلام على كل من تعرفه ومن لم تعرف، فإذا خص السلام بمن يعرف كان من علامات قيام الساعة، وقد رأينا هذا كثيرا، يتماشى المسلمون فلا يسلم أحدهم إلا على من يعرف ويترك الآخرين، وعلامات الساعة الصغرى عامتها قد ظهر، فنحن جينا والدنيا عجوز، وعاد المغترين بها زايدين كثير عندهم، العادة أنه إذا عجزت خلاص إذا الناس يزهدون فيها، وهذه تعجز وتزيد الرغبة فيها، والله يهبنا خيرها ويدفع عنا شرها وضرها. قال وإذا سلمت على أحد منهم فلم يرد عليك فلا تسيء به الظن، وهذا خبيث شيطان ما حتى يرد السلام عليه، اصبر 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 شوي. قال إيش قل؟ قل لعله لم يسمع، قلنا رفعت صوتي، قال لعله رد أنا ما سمعته، لعله مشغول، لعله ذاهل، لعله ماخوذ الفكر بشيء مسكين أهمه، ما عاد درى، ما عاد حس، دور لأخيك عذر، ما هو بس بمجرد إذا ما سمعت رد السلام هذا طيب بيشوف يصلح له خبيث، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابدأ بالسلام ولا تسيء الظن بمن لم يرد، وإذا توقعت عدم سماعه فكرر السلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر السلام إذا استاذن ثلاثا، فإذا لم يسمع جوابا رجع. وهكذا جاء سيدنا أبو موسى الأشعري يعني عند سيدنا عمر بن الخطاب، حصل سيدنا عمر مشغول ويسلم أول ثاني ثالث وبعدين راح تنبه، قال أين كان صوت أبي موسى هنا؟ قالوا إنه انصرف، قال هاتوه، راحوا جاوبوا، قال ما لك انصرف؟ قال سلمت ثلاثا فلم ترد عليه فرجعته، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم ثلاثا فإذا لم يسمع ردعات. سيدنا عمر ما تذكر القول من النبي، وأراد تعظيم أقوال النبي، وأراد تثبيت السنة، هذا إذا يعرف، قال من يشهدك؟ من ما سمع النبي يقول هذا غيرك؟ لتأتيني بشهد أو لا أفعل حول. خرج سيدنا أبو موسى، حصل جماعة من الأنصار جالسين، قال من يشهد لي؟ أنا جيت عند عمر وقلت كذا، قال هذا كلنا سمعنا الحديث، أصغرنا خذوا الصغير أنس، قم يا أنس شوف أنس، خذ الصغير منا بيشهد لك بذلك. فجاء إليه وقال، وهكذا كثيرا في عاد سيرة سيدنا عمر، لما يكون أمر يريد يثبته بقوة يصلح له أسباب تقوي في الأذهان تخليه خلاص معلوم ومعروف، بعض الشيء حتى يعرفه ولكن يريد أن يثبتها في أذهان الأمة وفي واقعهم يصلح لها، هكذا دربقة قويها خلها خلاص واضحة. مثل ما عد سيدنا حسان ينشد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما هذا شعر في مسجد رسول الله؟ ويعرف المسألة وداربه بغاه تثبت في الله أقول ذا، قال كنت أنشده في المسجد من هو خير منك؟ سيدنا حسان قال أنا كنت أنشد الشعر في المسجد، وفي المسجد من هو خير منك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وده يعرف المسألة، قال هكذا؟ قال نعم. قال أما سمعتم النبي يقول في اللهم أيده بحفظ؟ قالوا نعم الصحابة سمعنا يسمع شعرك ويدعو لك، وقال اللهم أيده بروح القدس. فانصبوا الحسان كرسي واجلسوا عليه، جلسوا على فهذا من جملة سيرته. فرجع سيدنا موسى وجاء بالشاهد، قال أحسنت، ورد تعظيم قول النبي وأن لا يتساهل في نقل القول ونسبته إلى النبي أولا ثم لتعرف هذه السنة وتتضح. قال وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. قال نبينا فإن الله جاعل لهم في سلامه عليهم خيرا، يحصل خير في البيت من السلام. كل من دخل واحد من البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابنك بنتك أختك أهلك تحصلهم في البيت سلم عليهم، وعود أولادك كل ما دخلوا السلام عليكم، يكثر الخير في البيت يكثر. ويروى في قصتين بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه 8 دراهم وأراد أن يشتري قميصا من السوق، فوجد جارية في الطريق سلم عليها، وجد تبكي، ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله أرسلني سادتي الذين يملكونني يعني في محل في جانب المدينة ب4 دراهم أشتري لهم، فضاعت علي النقود، أخرج 4 دراهم أعطاها، قال خذي هذه الدراهم واشتري حاجة أهلك وارجعي. راحت تشتري الحاجة، جاء إلى محل البيع فاشترى قميصا ب2 درهم وأخذه، لقيه سائل في الطريق أعطاه 2 درهم يمشي في الطريق، قال السائل واحد اقسني يا رسول الله، أعطاه القميص، خلاص ما في درهم ولا في قميص كمل. مرة وإذا الجارية نفسها تبكي، ما يبكيكي؟ أما اشتريت لهم الحاجة ولكن تأخرت عليهم فأخشى أن يعاتبونني. رآها مسكينة خايفة من، قال أنا أشفع لك عنده. أين هم؟ قالت بيته من هناك محل بعيد في المدينة طرف في الخلف. قال مشى قدامها صلى الله عليه وسلم، قال دليني على الطريق، مشى قدامها وهي تمشي من وراء تقول له يمينك، مشى أقبل على بيت هؤلاء، فتعجب ما الذي جاء برسول الله إلى هذه الناحية في هذه الساعة، وإذا أبوه ينظر من وسط البيت وإذا أبوه يقصد بيتهن عجيب. وقف بجانب الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعنا فرددنا سرا خفيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله، ما سمع رد، رد ثاني مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتعمد للإسرار أيضا سرين ثاني مرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله، ما سمع الرد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا برسول الله. قال كنت تسلم أول وثانيا، قل لكنا نسمع ذلك فكنا نرد سرا لأن نعلم من سنتك أنك تعيد ثانيا وثالثا، فأحببنا أن يكثر الخير في بيتنا بسلامك علينا ثاني وثالث. دعا لهن بخير، ما جاء بك؟ قال هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تعاتبوها. قالوا من أجلها جيت؟ هي حرة لوجه الله، أنت تجي من شأن هذا؟ وتقول اي حره، كيف نقدر نكلمها بعد اليوم وبعد ما ولا نستخدمها، خلاص هي حره لوجه الله. وانتهت. فرجع صلى الله عليه وسلم الى بيته عليه الصلاه والسلام، وقد تصدق بالقميص وب6 دراهم ولا عاد قميص ولا دراهم، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا كانت اخلاقه، وانك لعلى خلق عظيم. قال سلم على أهل بيتك إذا دخلت، إذا دخلت مسجد أو بيتا وليس فيه أحد سلم، قل فإن لم تجدوا فيها أحدا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقل السلام علينا من ربنا تحية من عنده مباركة طيبة. هكذا تقول إذا ما في أحد في البيت، دخلت بيت مقفل ما في أحد، فتحت ودخلت، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سمعنا عباد الله الصالحين، لأنه ما تخلو الأماكن والبيوت من ملائكة ومن مسلمي الجن. السلام علينا وعلى عباد الله، السلام علينا من ربنا تحية، أو على أنفسنا من ربنا تحية مباركة طيبة. وإذا لقيت مسلما فاجتهد أن تبدأه بالسلام قبل ما يبدأك هو، قبل أن يسلم عليه. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي المسلم المسلم أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله، أولاهما برحمة الله ورضوان له اللي بيبدأ بالسلام. الله فسبق فسبق. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام. وأما من جهة الأولى فالراكب هو الذي يسلم على الماشي، ما هو ماشي يمشي على رجله وعد واحد في السيارة ولا في السيكل ويبغى الذي يمشي يسلم عليه. الراكب أولى أن يسلم السلام عليكم، لأنه هذا راكب هذا يمشي، والماشي على القاعد واحد جالس إذا عدى يمشي يبغى الجالس يقول السلام عليكم. هو ينبغي أن يسلم على يبدأ السلام للقاعد ويسلم على القاعد. وكذلك إذا كلهم يمشون الكبير يسلم على الصغير، يبدأ بالسلام على الكبير. جمع التقوا القليل يسلمون على الكثير، القليل يبدأ من جهة الأولى، ولكن إذا سبق الثاني الفضل. يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير. بعده
رضي الله عنكم. وعليك بتشمية العاطس إذا حمد، فإن لم يحمد فذكره بقولك الحمد لله، ولا تدخل على بيت غيرك حتى تستأذن أولا، فإن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فلا تعد الاستأذان. وإذا ناداك مسلما فأجبه بالتلبية، وإذا دعاك إلى طعامه فلا تترك الإجابة إلا لعذر شرعي. وإذا أقسم عليك أن تفعل شيئا أو تتركه فبر قسمه ما لم يكن في معصية لله، ولا تسأل أحدا بالله شيئا، وإن سئلت بالله شيئا فأعطي.
نعم، يقول وعليك بتشميت العاطس، وهذا من حقوق المسلم وآداب الإسلام. تشميت العطس أن تدعو له بالرحمة، إذا عطس أحد فحمد الله، فتشميت العاطس من حقوق المسلمين، بأن تقول له يرحمك الله. تشميت العاطس سنة، إذا حمد الله، فإن لم يحمد إلا سقطت عليه هذه السنة، أي لا يطالبون بتشميته، ولكن من شمته أثيب. ولكن ينبغي قبل تشميته أن يذكره بالحمد، يقول له الحمد لله، حتى يحمد الله العاطس ثم يشمته بقوله يرحمك الله. جاءت سنية الحمد لله عند العطاس، وهكذا شرعها صلى الله عليه وسلم. ثم علماء القلب الآن اكتشفوا أن لحظة العطسة، لحظة العطسة يتوقف القلب تماما كالميت، ميت تعود إليه الحياة بسرعة، لكن لحظة العطاس توقفه يشبه توقف الميت تماما. فأنسب شيء بعد هذا التوقف الرجعة تقول الحمد لله، كما شرع لك الحمد عندما تقوم من النوم قدو أخو الموت. ولكن من قال للنبي أن القلب يتوقف في هذه اللحظة مثل هذا؟ صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فيحمد الله، فيسن للعاطس أن يحمد ربه جل جلاله، يعني توقف كلي، ما هو ضعف ولا قلة نبض أبدا، توقف نهائي لحظة العطسة ثم يعود. سبحان الله، فكأنها استنفت حياة جديدة يقول الحمد لله. بل في الحديث من قال الحمد لله رب العالمين على كل حال عند كل عطسة عطسها أو سمعها لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. قال الحمد لله رب العالمين على كل حال عند كل عطسة عطسها أو سمعها، فأي عطسة أنت تعطس أو سمعت عطس عطس قل الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يصبه وجع ضرس ولا أذن أبدا. ويروى في من يذكر العاطس بالحمد، يعطس ويسبقه يذكره بالحمد يقول الحمد لله والحمد لله، أنه يا من الشوس واللوس والعلوس، يعنون بالشوس ألم السن، ويعنون باللوس ألم الأذن، والعلوس ألم البطن. الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، والتشميت بقول يرحمك الله. فإن كان طفل صغير قل بارك الله فيك، تشميت الطفل صغير هذا ما يعرف يتكلم يقول بارك الله فيك، إذا عطش أنت أحمد رود تقول بارك الله فيك، طيب يرحمك الله. فيسن أيضا للعاطس أن يجيب عليهم ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا الوارد في السنة. وبعضهم أيضا يقول العاطس يرحمني ويرحمكم الله. وهكذا، وكان واحد في مجلس جالسين عطس فما حمد الله، قال لهم السلام عليكم، وقال لهم سيدنا أنس قال له السلام عليك وعلى أمك، فكأنه وجدني يقول ليه تقول كذا، قال كنا عند النبي واحد صلح مثلك قال النبي هكذا، عطس قام يسلم علينا بدل ما حمد الله، فقال السلام عليكم، فقال له النبي السلام عليك وعلى أمك، إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقول له صاحبه يرحمك الله وليقول يهديكم الله ويصلح. فعجب إلى نظام دقيق في شؤون الحياة كلها كيف نظمها صلى الله عليه وسلم ورتبها، فالمتبع له حياته قائمة على نظام سماوي نوراني عجيب، تعطس لك النظام، تدخل الخلاء لك نظام، بتنام لك نظام، تأكل لك نظام، تلبس لك نظام. الله أكبر، نظام عجيب، شريعة كاملة متكاملة صلى الله على مبلغها ومبينها عليه الصلاة والسلام. قالوا ما تقول سلام عليكم، قل الحمد لله وليقول له صاحبه يرحمك الله وليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فكم يحصلون من ثواب على هذه العطسة، يعطسها أحدهم ويحوزون خيرات كثير. قالوا لا تدخل بيت غيرك حتى تستأذن أولا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ما هم مجرد تستأذنوا، لأن قول تستأنسوا فيه إذن وفيه مناسبة، يعني إيش؟ ما تجي وقت منامهم ولا وقت راحتهم وتقول دق 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 عليهم وتستأذن. الاستئذان شيء والاستئناس شيء آخر، يعني انظروا الوقت المناسب لتدخل فيه فرحون بك وتفرح بهم، ما تشوش عليهم ما تكدر عليهم، حتى تستأنسوا تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فما أعظم أدب القرآن، يقول فإن استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فلا تعد الاستئذان، لهم ظرف لهم حال لهم ظرف، روح شيل نفسك، هذا إذا عرفت أنهم يسمعون. أما أنت وقعت أنهم ما سمعوا أصلا فهم أربع خمس ست إلى أن يسمعوا، فإذا سمعوا بس ثلاث، تدق جرس ولا غيره مرة، إذا توقعت أنهم سمعوا ثاني مرة ثالث مرة وقف واقف، ما تظلوا تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط روح ما تلعب جيدي بتكسر الجرس بت الكهرباء بتفتض بهالجرس وانت قاعد ما كراضي تنزرف ثلاث مرات عرفت انهم سمعوا قف عذرهم روح شيل نفسك مراعاة الإسلام للنفسيات للظروف للأحوال لخصوصيات الأسر خصوصيات الأسر هكذا ثلاث مرات عرفت أنهم سمعوك ثلاث قلت روح خذ نفسك ولا تحرج نفسك ولا تحرج خلق الله معك وإذا ناداك مسلم فأجبه بالتلبية مرحبا لبيك وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من ناداه بالتلبية صلى الله عليه وسلم حتى فيما يروي ابن إسحاق محمد بن إسحاق يروي في سيرة أن بعض الأخيار بمصر كان شديد المحبة لرسول الله وفي ربيع الأول من كل عام يصنع مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وينفق ويتصدق واجتمعت تلك الليلة عنده ناس يذكرون الله ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الجيران وغيرهم فالجار اليهودي مع يهوديته زوجته اليهودية يقول ما بال جارنا المسلم في مثل هذا الشهر كل سنة قاعد ينفق مال جزيل قال لها زوجها هذا يزعم أن النبي ولد في هذا الشهر وسكتوا وناموا. فرأت هذه الزوجة رجل عليه هيبة ووقار وجلال وجمال وحوله أصحاب يعظمونه ويقرونه ومقبل على بيت جارهم، فقربت من واحد قالت من هذا؟ قال هذا محمد رسول الله، جاء بيت جاركم يسلم عليهم لفرحهم به. قالت هل يكلمني إذا كلمته؟ هذا وجد عجيب هذا طيب. قال نعم. قالت يا محمد تحكي في النوم؟ قال لبيك. تعجبت قالت تجيبني بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك. قالت تبسم قال ما أجبتك حتى علمت أن الله هداك. قالت وعمدت إذا كان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تمام. دخلت دار جارهم انتبهت قالت وانا اشهد على الله الحمد رسول الله خلاص السلام في النوم في اليقظه، ونوت بقلبها قالت بكره اصلح انا مولد مثل الرجال هذا وجميع ما املكه اتصدق به فرحا بالاسلام ويصلح في زوجي ذا المشكله يهودي زوج يهودي. ولما أصبحت الصباح الرجال يذبح حرقة يهيئ ضيافة. إيش هذا؟ ما إيش عندك؟ قال أنا من شان اللي أسلمت على يديه. من أخبرك؟ قال أنا رأيته بعدك وأخبرني أنك رأيتي وأنك أسلمتي وأنا أسلمت بعدك. يا خلاص أنا وياك سوا اليوم مسلمين. فأدركهم الله بالإسلام ببركة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح بيت مسلم بعد ما كان يهودي، وشارك المسلمين في ذكرهم لله وفي أعمالهم الصالحة. الإجابة بالتلبية، كان كثير ما يجيب بالتلبية عليه الصلاة والسلام، يقول لمن ينادي لبيك. قال إن ناداك مسلم أجبه بالتلبية، وإذا وأما من ظهر بالفسق وبمخالفة الإسلام لا تلبيه ولا تقول له يا سيدي، لا تقول للمنافق ولا الفاسق يا سيدي، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. إذا ظهر أثر علامات نفاق أو تجاهر بالفسق فلا تقول يا سيدي. قال وإذا دعاك إلى طعام فلا تترك الإجابة إذا العذر شرعي، وإذا أقسم عليك أن تفعل شيء حلف عليك ولا أو تتركه فبر قسمه، ما لم يكن فيه معصية لله فلا يبر أحد في معصية الله تعالى. ولا تسأل أحدا بالله شيئا فإنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما تظل كل ما تدشي سألك بالله سألك بالله، وهذا من الخطأ والغلط. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما هو أي حاجة أسألك بالله إلا ما صلح. وإذا سئلت بالله فبر، وإذا مهما أمكنك ما لم يكن في معصية فتجتنب ذلك. وما عدا ذلك فيقول بعضهم لو سئلت بالله نخرج من داري لخرجت من داري. وهكذا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعليك بعيادة المرضى وتشيع الجنائز وبزيارة إخوانك المسلمين في الله كلما اشتقت إليهم وبمصافحتهم عند اللقاء وسؤالهم عن أحوالهم والسؤال عمن غاب منهم، فإن كان مريضا عدته وإن كان في شغل نعنته إن استطعت وإلا دعوت له.
الله أكبر. عليك بعيادة المرضى، هذه حقوق المسلم كلها، عيادة المرضى وتشيع الجنائز. فإذا علمت مرض المريض احرص على عيادته وزيارته، فإذا زرت المريض فخفف في الزيارة ولا تجلس كثيرا إلا إن في أحوال نادرة كان يستانس بك المريض ويطلب منك ذلك، إنه قد يحتاج إلى تناول دواء، يحتاج إلى قضاء حاجة، يحتاج يجلس له ربع ساعة نص ساعة، والمريض يتألم وبغى يقدمون له شيء أو بغى إذا قلت له دول جالسين عنده يدقون لحيه عيب عليكم، سلم مع المريض ادعو الله له وخرج سل نفسك. إنما بمقدار ما تقول أسأل الله العظيم رب العالمين من يشفيك ويعافيك فتقولها سبع مرات، فما قالها إنسان على مريض إلا شفاه الله ما لم يكن مرض الموت. تقول أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات، وتقرب منه وتضع يدك على رأسه أو تمس يده ملاطفة، وإن رأيت فسحة للمريض افسح له، وإن رأيت أمارات الموت ذكره برحمة الله تبارك وتعالى وبحسن الإقبال على الله جل جلاله. قال بعيادة المرضى، وكانت من سنته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان له جار يهودي وكان له ابن يخدم النبي، فمرض ذلك الابن شاب، فجاء النبي إلى بيتهم يعود ذلك الشاب، فلما دخل وجدوا في آخر رمق، قال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، أشهد لا إله إلا الله. فتح عينيه في وجه أبيه، خايف من أبوه، أبوه في وقت الحسم داري أن الحق هنا، هو يعرف وولده بيموت يعرف، يخاف على، قال أطيع أبا القاسم، أطيع أبا القاسم. قال أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ومات. خرج النبي فرح، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله أنقذه بي من النار صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رحمته ورافته في خلق الله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. عيادة المرضى وتشيع الجنائز، فلك بتشيع الجنازة بحضور الصلاة قيراط، وبالسير مع الجنازة قيراط وشهود الدفن. وفي رواية ثلاثة قراريط، القيراط مثل جبل أحد من الأجر عند الله تعالى. زيارة إخوانك المسلمين كلما اشتقت إليهم فإن الزيارة تنمي الولاء وتقوي المحبة في الله تبارك وتعالى. قال سيدنا الإمام الحداد في حكمه: شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور وتثمر التعاون على البر والتقوى. من زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إن زاره في المساء إلى الصباح، وإن زاره في الصباح إلى المساء. فالزيارة بين المسلمين لها أثر كبير. وهكذا يقال بعضهم لسيدنا الشافعي: ما أكثر ما تزور أحمد بن حنبل، وما أكثر ما يزورك؟ قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله، أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. هذا الذوق وهذا الخلق، مع أنه تلميذه إمام أحمد، تلميذ الإمام الشافعي. وهكذا حتى مرض مرة الإمام أحمد وجاء الإمام الشافعي يعوده، فبرئ الإمام أحمد ومرض الإمام الشافعي، فجاء الإمام أحمد يعوده فبرأ الإمام الشافعي فأنشأ بيتين، قال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من أسفي عليه، فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه. هذه المشاعر الرقيقة بين خيار الأمة وصلحاء الأمة، علماء الأمة، أصفياء الأمة، بهذا يحيى الإيمان واليقين. وأما شدة والقسوة والغلظة نفره بين القلوب يضعف المودة والأخوة ومحبة الإيمان. قال بمصافحتهم عند اللقاء، وسؤال: إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 100 رحمة غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. وسؤالهم عن أحوالهم، وسؤال عن من غاب منهم: فإن كان مريضا عدته، وإن كان في شغل أعنت، إن استطعته إلا دعوت الله تعالى له. رزقنا الله أداء الحقوق، وحفظنا من العقوق، وجعلنا من أنفع الأمة للأمة، وأبرك الأمة على الأمة، والحمد لله رب العالمين.